بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 106 على 1.
جهز حالك. أريد أن أقول بالنسبة للأخ، قلنا له أجر مرتين. هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ذكر منهم ورجل من النصارى آمن بي وأسلم فله أجر مرتين. هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به، كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم، ثم أسلم، فهذا له أجره مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين، إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم. ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل: إيه هذول النصارى اليوم يعني يقولون الآب والأبين والروح القدس إله واحد؟ فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل من أهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مر بإيمانه السابق على عجره وبجره، ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل الله لك أولا الثبات، ثم الاستقامة على الحق، وهذا يوجب عليك والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق في الدين، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا. ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى، وهي الأولى أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرع التي كانت قبل الإسلام، وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فما دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إذن إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف، شافعة، مالكية، حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حديثي، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذن فعليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخي مسلم لنا، والدين النصيحة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستفسر عنه يعني.
اللي بدي أستفسر عنه يا شيخ إنه أنا كوني أقدمت على الخطوة هاي، إذا في حدا من أهلي تضرر
بإسلامي؟
نعم.
كيف ذلك؟
يعني كأخ مثلا بستطيعش يروح يتزوج، أو خجلا أو وضعا ما، أو كوضع أخت أو هيك، فهل أنا يعني علي خطية، علي ذنب علي؟
أنا وإن كنت لم أتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق بأخيك أو بأختك، لكني أجيب جواب مجمل فأقول: قال الله عز وجل، وهذا من كمال القرآن، كما قال: ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هأقرب إليك مثلا، قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرت من أقاربك أو غيرهم، قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب، ما أقول بسبب إسلامك، وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم، بحيث أنك أنت تنجو ممن قد يصيبهم. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الحالة التي وصف الله عز وجل بها أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم حينما تكون دولة الإسلام قائمة، وأنا آسف أن أقول حقيقة واقعة مرة مؤلمة، وهي أن دولة الإسلام اليوم غير قائمة. ولكن الأمر كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أريد أن أقول أنه لو كانت دولة الإسلام قائمة أمر كل من يعيش في دار الإسلام بأمر من ثلاثة أمور: إما الإسلام كما فعلت، وإما القتال كما يفعل أعداء الإسلام دائما وأبدا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا بقى يأتي الشاهد وفيه حساسية، وأرجو أن تأخذ منها عبرة لك بعد أن هداك الله للإسلام. فلو دعوا إلى خصلة من هذه الخصال الثلاث كل النصارى الموجودين اليوم في أرض الإسلام، إما أن يسلموا، ليسوا مكرهين على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليسوا مكرهين على الإسلام، ولكن إن لم يسلموا عن طواعية وعن قناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام، فعليهم أن يعطوا هذه الضريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية، وهم خاضعون لحكم الإسلام. فإن أبوا هذه وهذه، أي أبوا الإسلام وأبوا الضريبة، حينئذ ليس أمامهم إلا القتال. فأنت لا سمح الله، هنا شاهد، لو بقيت معهم في كفرهم في ضلالهم لا اقتضى الأمر أن تقاتل معهم، وإذ هداك الله إلى الإسلام لأمرت أن تقاتلهم، صح ولا لا؟ إذن أي ضرر حيصيبهم بسبب إسلامك الآن؟ شيء لا يذكر إطلاقا. لعله وضح لك الأمر. الحمد لله.
في تعبير صغير سيدنا، انه رضا الوالدين
او رضا الاهل، هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدوانا، ليس عدوانا. اظن هذا من مبادئ الاسلام، ولا بد انه طرق سمعك يوما من الايام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا، هي تبع لطاعة الله ورسوله. ماشي؟ واضح المقصود من الكلام؟ الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله. من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين. كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله. قال عليه السلام، أو قبل الحديث: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نكتة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا، لماذا ربنا عز وجل كرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر؟ فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الله والرسول، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر الإطاعة مرة ثالثة، فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا. ما هي النكتة؟ النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ، فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله، ولذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر فطاعتهم بإطاعتهم للرسول، فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم، وإن لم يطيعوا الرسول لم يجب علينا إطاعتهم. وهناك حديث مشهور جدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، له مناسبة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، أي بدك تقول يعني جيش صغير، وأمر عليهم أميرا، وأمر المأمورين بإطاعة هذا الأمير، فأراد الأمير أن يجرب أفراد جيشه هل هم يطيعونه أم لا، فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء، فأمرهم بجمع الحطب فجمعوا، ثم قال لهم التفوا حوله، التفوا، أوقدوا النار فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم إلى بعض قالوا والله ما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أفنلقي بأنفسنا في النار؟ قال والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة، فقال والذي نفس محمد بيده لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشاهد إذن طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور، هؤلاء يطاعون في طاعة الله والرسول، فإذا عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم. فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه، نحن نقول بالتعبير السوري أمره ما يرضى، لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه، وكما قال ذلك الصحابي الجليل من هو ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان لله مصري. من هو الصحابي الجليل؟ خباب لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان لله مصري، لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما لسابقتها، أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفارقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالقيد السابق، أي دون معصية، فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت، بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس في معصية الله. قالوا لك مثلا هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت باستطاعتك، فعليك أن تجيبهم، لكن قالوا لك خذ هذه 5 دنانير واشتري لنا خمرا، أقول معذرة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري، الحمد لله، هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها إليها وهي مشركة، وكانت مقيمة على شركها في مكة، فجاءت زائرة لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة، فسألت الرسول عليه السلام هل تصلها، أي تكرمها بشيء، فأمرها بذلك عليه السلام. ما الفرق بينها فهي مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية؟ فإذا يجب أن يعني تستحضر في ذهنك هاتين الخلاصتين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك، وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الله يجزيك الخير يا شيخ. لعل الشيخ ما عنده
خليه على راحته.
نعم، أنا جاهز يعني إذا كان في شيء.
خلاص أختم.
لا في يوم الشيخ. دائما الدكتور سابقا نوه بأنه طعام الكتاب الذي أحل لنا نلاحظ على وأن شيئا مما من الأحكام السابقة لم يتغيرنا نادرة. نبدو يعني شيء من توضيح هذه المسألة، وبخاصة ولأن الأطعمة الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك، هذه الأطعمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى أو من اليهود، ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الأمر أو هذا الطعام تمنعنا من تناوله، فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين؟ فنرجو شيخنا توضيح أمرين: الأمر الأول، ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا أو التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها؟ والأمر الثاني، من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله فيك. لو خففتم عنا وأجبتم عن سؤالكم ففيكم الخير والبركة والكفاية.
من 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 إيش؟ من فمك يا
أحلى
يا أحلى أحلى وأحلى يا كحلى أحلى وأحلى. بدنا نسمع منكم شيخنا.
على كل حال،
وليس من الأدب يعني،
ونحن ضيوفك فليس لنا إلا أن نأتمر بأمرك.
جزاك الله خير. العفو، تفضل.
أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص في القرآن كانوا مشركين، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فصرح القرآن بكفرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت أيضا مع هذا فربنا عز وجل، أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول: أن من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين أهل الكتاب، إذا أسلم أحدهم فله أجر مرتين. لم يكن في عهد نزول تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد، لم يكن لهؤلاء وجود. كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية، بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة، وإنما كلهم كانوا مشركين، كانوا يقولون الآب والابن وروح القدس إله واحد. مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية لا تعني طعامهم مطلقا، لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام، من ذلك مثلا الخنزير، لحم الخنزير فهو من طعام النصارى، لكن لا يعني في الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يأكلونه هم، سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما، وإنما يعني بدل طعام، ليفسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة، بل وعالمه بالتفسير وإحاطة به. إذن قوله تعالى وطعام الذين، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب، الآن يوجد فرق لا يزال قائما بين أهل الكتاب المقيمين في البلاد الإسلامية وأهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين، يذبحونها ذبحا. أما في الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون قتلا، لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. هذه الذبائح التي ترد إلينا باسم أنها ذبائح، الحكم في الإسلام يدور على حال من ثلاث حالات: إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا وهم أهل الكتاب، فذبائهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام فهي حلال. وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا فذبائحهم، والحالة هذه ليست بالحلال وإنما هي حرام. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا، أي لم يعرف الطاعم أن هذه قتيلة أم هذه ذبيحة، حينئذ يأتي أمر ثالث، وهو أن يحتاط في دينه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته، مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. الشاهد، فإذا لم يدري المسلم هذه ذبيحة أم قتيلة، حينئذ يسع الأمر فيقال له كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبهذا يحل إشكال ما يرد إلينا اليوم من اللحوم المستوردة. فمن علم وغلب على ظنه أنها قتيلة لا يجوز له أن يأكل منها، ومن علم أنها ذبيحة أكل منها لأنها من ذبائح الكتاب، ولم يدري لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعل بهذا القدر كفاية، وأرى الآن في الدار حركة.
سؤال عند الأخ عبد الله.
نعم.
أحب بهذه المناسبة، مناسبة إسلام هذا الأخ، أن تبينوا له أن لا يكتفي بموضوع إسلامه، فأن إن عليه واجبا آخر، وهو أن ينقذ والديه أولا من الشرك، وهذا حق لهما عليه. الأمر الآخر أن ينقذ إخوته من الشرك، ثم أن يجادلهم بالتي أحسن حول اعتقادهم في عيسى عليه السلام وأنه ابن الله، وبيان ما يتعلق في هذا الموضوع، وأن من ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل من لم يؤمن به يكون من أهل النار وحطبا لجهنم. أريد يعني أنه لا يمكن إلا أن تكون بينه وبين هؤلاء جدل، وهو لا يتخذ يعني سلاح السكوت فيسكت، وإنما عليه أن يبدأ هؤلاء بالدعوة، وهم لن يتركوه، وإنما سيحمل عليه حملة عنيفة بسبب إيمانه وإسلامه، فلا يقف موقف الدفاع، وإنما يقف موقف الهجوم لهم في عقائدهم الشركية والباطلة، ويتزود من عقائد الإيمان. أريد أن تبين له وتفصل له هذا، لعل الله ينفعه بذلك.
والله أنا الآن لا يحضرني شيء في هذا الصدد، سوى أنني أضم صوتي إلى صوتك بأنه هذا واجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا، وهو أن الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمكن في معرفته بالإسلام، حتى يستطيع أن يجادل أقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليهم. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عاد بالإسلام، فنحن نقول له: عليك نفسك، ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ابدأ بنفسك ثم بمن يليك.
مخبوط أنا كيف بدي أجاوب الوضع هذا، بس شيخنا عشان هذه القرقعة تتسير
فيما بعد إن شاء الله. بعد الأسطر المطبوعة بيقول: وحيث صدر هذا القرار من سعد يوسف عبد الله سعد المذكور، وهو بالحالة المعتبرة شرعا أمام المعرفين المذكورين أو المعرفين المذكورين، فقد أفهمته بأنه أصبح أفهمته في ملاحظة عندي على هذا التعبير، لكن الملاحظة الأخرى الأشد في خاتمة، يقول: أفهمته بأنه أصبح من عباد الله المسلمين، وأن عليه القيام بالواجبات الدينية والشعائر الإسلامية. ما في شيء طبعا هذا، لكن شو رأيكم بقوله: وذلك بعد أن تمت موافقة سماحة قاضي القضاة.
هذه هي كبيرة من الكبائر بحد ذاتها.
شو رأيك بارك؟
لا شيخنا هو
يعني هو إذا ما وافق
شهر كامل
إذا ما
شهر كامل وأنا بتردد وقاضي القضاة مش موافق مش موافق بالأحرى يعني بستشير بعارض وبسمع يعني مش يعني كما كنا نفهم احنا بالاساس انه الاسلام يعني هذا مؤاخذ يعني الاسلام انه دين تسامح
ومشاف اليومين ومشاف الاخوة
ولكن كان صعب كتير وكان اذا بتلاحظ على التاريخ كان يعني ترجميها وانا بطارد بين المحكمة بشارع عثمان المحكمة الشرعية قاضي القضاء فوق كان محمد محلان وقال لي بلسانه يعني انه انا بكرة بطلع الخوري تبعكم برقص لنا بالديوان برقص لنا بالديوان وفهمت بعدين من احدى الاخوان بالدائرة فوق انه شاكين عليه المسيحيين في بعض الاخوان المسيحيين بالكرك جايين دعوة عليه لقاضي القضاء فمن اجل هالشغلة انه الوضع مش ما كانش سهل نهائيا
لا ما بتلقون دعوة
بقول انه كان في
يعني ما فهموا هذا خطأ لانه شوف قاضي القضاء هي مهمته فقط أن يعطي هذه الورقة.
هاي مش القضاء القضاء لا. بس ببعث كتاب.
لا أنا فهم يعني. أنا أعرف هذا الله يبارك فيك.
نعم.
يعني هذه أي قاضي يعني أقصد الدائرة يعني من حيث هي الدائرة الشرعية يعني دائرة القضاء الشرعي. هذه مهمته أن يعطي هذه لكن هو هل يملك أن يعرف ما في قلوب العباد؟ قد يكون مسلما. مولود من أبوين مسلمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر وقد يكون كافر وأراد الدخول في الإسلام وحسن إسلامه فسبق ذلك الأول هذه ما هي مهمة الله يبارك فيه لكن هذا هو نوع من التعطيل أو وضع هذا مجاملة كان منه مجاملة لأولئك لا أكثر ولا أقل وهذا الرجل كان بيسمع الكلمة وتستقر في ذهنه إذا كانت الكلمة فيها نوع من يعني مش التهديد يعني النقد
إنه
أي نعم بيعتبرها هذه السيف مسلط على رقبته
الله.
ولذلك يحذرها يعني يخشاها أشد من خشيته لله عز وجل
الله.
أي نعم فهذا هو ولا يعني الأمر هو يعني شيء صعب
حصلت بينه وبين علي الفقير مرة خشيت جدا يعني سبوا بعضهم انه علي الفقير مديره واحد وهذاك يتردد يقول له روح تعالي بكره بعد بكره تعالي الاسبوع الجاي فكان علي الفقير يعني بهدل امام الناس كان جلسه
شهدتها
انا جلسه
اه
قال له كيف انت ارسل لك كذا وتدرك
شوف يا اخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالاسلام اللي اشرنا اليه انفا انه انت من واجبك تتعرف على الاسلام الصحيح جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أسلم قال إني أجد نفسي كارها قال أسلم ولو على كره وين هذا هذا جايب أسلم روح وتعال الآخرية وتمت الحمد لله الموافقة نعم
اللي حبيت يعني قبل شوي أجاوب الأخ فيه إنه
نعم تفضل
يعني عدم الله قد ربنا إنه يعلم بأنه هذا غير مسلم
الله أكبر الله
فكيف هو وافق بأنه؟
يا رب
عجيب يا أخي
الله أكبر هذا الجهل بالإسلام
برضه في شغل الأخ وأنا تفضل قبل شوي إنه ارشد والديك او
قتلهم
او فالمضبوط الوضع يعني اللي بدي احكيه انا هلا طبعا مش انه انتقاد لاي شخص نهائيا ولكن انا تفاجأت احنا في بلد اسلامي وانا اي باب عم بطرقه رغم الاضطهادات اللي عم بتعرض لها من الاهل ورغم انه حجز على ما املك سيارتي ومحلي وارتميت والشيخ يونس بيعرف اللي داير من فندق لفندق يعلم الله كيف وضعي ما وجدت طبعا جهة معنية انه تقف جنبي بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد انه يعني ما معناه احنا بعصر هلأ يعني او بزمن تسعينات او بزمن كذا يعني انه شو شو اللي جبرك تعمل هالاشي وانت مش بحاجته؟
اعوذ بالله.
نقدر نقول فيش اسلام طبعا بقدرش الواحد يجزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت اني وصلت لوزير الاوقاف، دخلت على قاضي القضاء سمحته، راجعت اكثر من مصدر مشان وضعي، وقفت ل رئيس الوزراء على باب بيته بالحمار، انتظرته لما طلع جلست وحكيت له انه ليش احارب، ليش يصير فيي الوضع هذا. ارسلت من قبل دكتور بالجامعه الاردنيه على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب عربيات الدكتور. للاسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمه،
الله
عامل شيء غلط.
الله اكبر.
هذا العم بجده
يا اخي. بنقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن؟
حرمت انا من الاهل من كل شيء طبعا، حرمت يعني ما لي اي شيء عندي الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه، روح على الخوري خلي رش على راسك وارجع على دينك.
طيب هلا السياره،
هذا الكلام
عفوا، السياره مسجله باسمك ولا لا؟
ما في عندنا احنا، كان الميراث كغرفه حط فيها كل شيء، واي ولد بحتاج بسحب كوضع.
يعني ما في عندك شيء باسمك؟
نعم ما كانش فيه
اصلا. انت ميراث الاسلام لا يعطيك لا توارث بينك وبين والديك الان.
نعم هذا
كما تعلم يجب ان
لا هو ما في ما في ارث الا
الاسلام.
نعم.
لا 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 يعني بعد ان اسلم
انا ما مضبوط، انا ما بدي كان يعني لا انا طمعان بميراث ولا طمعان بشيء، ما سالتش بالموضوع هاي. انا خريج جامعه تجاره اداره اعمال، بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي، اربع لغات يعني. انا لما قصدت باب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد عندهم وضع معين لي كاتوظف مثلا بسرعه، مش تاخذ الشغل اجراء احصل على وظيفه، كاجد ماوى اجد وضع معين، للاسف ما حصلت على هالحكي كله، وانما روح تعال راجع فلان اطلع لفلان. يعني كانت الشغله يعني حتى سمعت انا يعني من نفس شخص ما بدناش نذكر اسامي انه ما في وضع مخصص عندنا لامثالك، انت حالي خاصه.
طبعا لانهم
لا مو طبعا الله يهديك
حاطين البرم
ما هو طبعا
لا. لا طبعا في واقع امرهم انا اقول، لانهم لا يفكرون في دعوه الناس الى الاسلام وقد اراحوا انفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك انه ياتي الخوري يرقص لنا، انه هم اصبحت جريمة ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين، ويعتبرون انفسهم انهم معتدون في هذا، وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك، وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدو ذلك، لانهم اراحوا انفسهم من الدعوة الى الاسلام، وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه.
ولكن في شغلة، هو انه ليش المتعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي، اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات ولاستفزاز ولمشاكل، لازم تكون في جهة تحميه، في جهة تساعده، في جهة تقف جنبه.
اقول لك احكي لك شيء، وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها شأن ولها ظهور، فلما يسلم واحد من عائلة جابر أو من عائلة الطوال أو من عائلة حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف، هذا بيهز العائلة من جهتين، إنه أولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا إلى ظهور إنه معناها ما في لكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم، هذول فلتانين. من الناحية الدينية لأنه هذا إله ظهور، فبسمعة إنه واحد يؤمن بيت أبو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له،
بيعمل زلزلة في الناس،
بيعمل زلزلة. وهذا شيخنا أنا إلي تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال، شاب من بيت الطوال أسلم في أبو ظبي، وجاء من هناك مريض مسكين وأسلم إسلام جيد، يعني أصبح إسلامه طيب من 10-12 سنة الآن إلى مسلم. هذا مثل وضع الأخ نفسه.
هذا له شقيق كذلك أسلم ورد رجع إلى
سمعة شنيعة جدا بالنسبة ل
بيعمل زلزلة فينا
بيعمل زلزلة. وهذا شيخنا أنا إلي تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال، شاب من بيت الطوال أسلم في أبو ظبي، وجاء من هناك مريض مسكين وأسلم إسلام جيد، يعني أصبح إسلامه طيب من 10-12 سنة الآن إذا مسلم. هذا مثل وضع الأخ نفسه
هذا له شقيق كذلك أسلم ورد رجع إلى النصرانية.
نعم أقول له ليش
لا مش شقيق
أخي الكريم
يعني في سمعت إنه في بنت كركية من حوالي شهرين قتلت كونها أسلمت، ما في جهة لا هنا في بلد اسلامي من جحمينا. انا درست وتخرجت من مدرسة لاهوت كنيسة بالسلزيان بيت لحم، وكان مفروض اسير كاهن. بعد اطلاعي على الاناجيل الاربعة اجيت صرت اتردد على كلية الشريعة، صار عندي قناعات اخرى، قناعات تانية بالنسبة للقرآن والدين الاسلامي القرآن الكريم. فالانسان عن قناعة لا الا ناقة ولا الا جمل، ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقدم على خطوة
بالعكس انت
صفي وضعه
خسران.
عفوا انا ما بحكي عن مادي،
لا بقول لك اذا بدك تقيسها قياس مادي.
لا 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 مش مادي
لا ما اسمح لي انا انت ما بقول لك انت بتقيسها، بقول لك لو قست قياس مادي بتطلع انت خسران. مثل هذا اللي من بيت الطوال انت بتعرفه ما بتعرف سليمان؟ ما تعرفه سليمان. هذا اللي اعرفه انا الان ست سنوات اخر مره اهله وضعوا السكين على رقبته، اطلقوا النار عليه طبعا وكاد يقتل، لكن وضع السكين على رقبته من ابيش. كان عنده شكات ماخوذه، موقع على شكات بقروض، وهذه الشكات كانت طبعا رفعوها للمحكمه بعد ما علموا باسلامه وارادوا ان يسجنوه. طبعا اتكلمت مع القاضي وقلت له ارجئ الموضوع حتى انه ندبر هذا المبلغ له، والمبلغ 1800 دينار. وهو مسكين ايضا مكروب، كلام الاخ كلام صحيح له حقيقه وله ظلال كثيفه جدا من المآسي اللي بتقع في حق هؤلاء. لما بيجي لا يجد من يحميه فعلا، يعني ولا يجد من يلوذ به ولا يجد مكانا يؤويه، فبصير فعلا عنده.
انا كان رجل على الاخ هون انه اهدي اهلك، اهدي اهلك، اذا انا كوني حضرت او لجأت لحالي للاسلام كحل وخادية ومش لاقي مسلم يقف جنبي انا اروح اهدي اهلي.
لا لا معروف هذا،
وانا في الوضع هذا يعني اما جاوب فقط انا
بدي اقول لك حاجة. اولا هو مثل ما قال لك ذلك الاخ انه ما في مكان لامثالك عند المسلمين. اول كلمة غليظة وشديدة وقليلة ادب، يعني قلة ادب ان تقال هذه الكلمة. والله يا اخي شوف امثالنا اللي عندنا عنها الضعفاء، والله صدورنا لك وظهورنا، واحنا سنقف معك باذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا. الشيء اللي بنستطيعه شايف لن نقصر فيه ابدا، وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق واخلاص، لا يريد لا يبتغي من ذلك جزاء ولا شكورا. وانت يمكن لمست في هذه الجلسة اللي انت يمكن لأول مرة بتجلس جلسة زي هذه مع ناس يعني ناس طلبة علم وبينهم معهم او على رأسهم شيخ من شيوخ الاسلام الكبار اللي ربنا من علينا في هذا الزمان، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه بعتبرها كرامة لك انك جئت الى هذا المسجد اليوم مع الشيخ الاخ يونس الله يجزيه الخير، والتقيت هؤلاء الاخوة في هذا البيت. فاحنا اعتبرنا اخوانك، والشيء اللي عندنا انقاسمك فيه ان شاء الله ولا ندخل عليك فيه. وسوف تجد ان شاء الله ما يسرك منا، اما ان وجدت ما يسوك من غيرنا فما يعني لا تكسب
فلا تجر
وزر اخرى.
انا الي كلمة هنا بالمناسبة هذه، الكلمة ذات شطرين، شطر متعلق بما رأيت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع إسلامي، والشطر الثاني يتعلق بك. نحن قلنا في أول كلمة دون أن نعرف مشكلتك بعد إسلامك، لما ذكرت قوله عليه السلام لا تتبعن سنن من قبلكم وأن المسلمين تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وإلى آخره. فالآن أنت مع الأسف لمست من كثير ممن التقيت بهم من المسلمين والمسؤولين لم تجد منهم تعاطفا معك، هذا بلا شك شيء مؤسف، ولكن لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأننا ألمحنا في كلمتنا السابقة أن الإسلام الآن لا يطبق كما هو المطلوب والمفروض من كل مسلم، خاصة من أولي الأمر، ولذلك فلا يهولنك الأمر بالنسبة لهؤلاء، لأنك أنت ما آمنت بالله ورسوله إلا اتباع للحق فقط. فبالنسبة لهذا الجانب أنا أقول لك الجانب المسلم اليوم ولنصفه بواقعه، المسلم الرسمي هو موقفه من المسلمين حديثا كأمثالك، موقف أعداء الإسلام قديما من الضعفاء الذين كانوا يسلمون. تعرف ربما قرأت مع الدراسة تبعك العامة كيف كان المسلمون الأولون لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهو في مكة، ما لقي هو والضعفاء من المسلمين الذين أسلموا من صناديد قريش وكفار قريش من الضغط والضرب والقتل ونحو ذلك، أنت تعرف هذا. فماذا كان موقف هؤلاء المسلمين المستضعفين في الأرض؟ هو الذي ينبغي أن يكون موقفك الآن تماما، وهو أن تتذكر أنك ما آمنت بالله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصف ولا إلى آخره. فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لأن ما أسلمت من أجلهم وإنما من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الآن ما عليك إلا أمرين اثنين فقط لا ثلاثة أمام. الأول أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبل وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، عليك أن تعزم على هذا الصبر إلى أن يأتيك الله بالفرج. الأمر الثاني أن تتعاطى الأسباب الشرعية التي توجد لك مخرجا من الضائقة المادية التي وقعت أنت فيها بسبب إعلانك لإسلامك. واضح هذا إن شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليهم، لا، أنت ما آمنت من أجلهم، أنت آمنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر كما سمعت من أستاذ أبو مالك أنه نحن ضعفاء سنكون معك في حدود ضعفنا وعجزنا وصعلكتنا أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وهي القوة
وأنا نعم
وهي القوة،
نسأل الله أن يمدنا بقوته ومدد من عنده. وأنا أقول لك بعد هذه المراجعة كلها لا تذل نفسك، لا تذل نفسك، لا تطرق باب دائرة رسمية أبدا، وإنما مكن صلتك بأفراد من الإخوان المسلمين حقا، وبخاصة الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى صوفية مقيتة. واضح هذا؟ هذه نصيحة لك، وأرجو أن يكون الله معك.
لا يحتسب. تطمئن إذا كنت على تقوى الله عز وجل أن الله سيجعل لك المخرج ويجعل لك الرزق، لكن يجب أن تعلم أنه لا بد من الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ما أشار إليه أستاذنا وشيخنا حفظه الله أن المسلمين في أول العهد المكي فتنوا وعذبوا واضطهدوا أشد الاضطهاد، حتى شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من قريش. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة. قلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فكان متكئا فجلس ثم قال: وإما الله ليتمن إن الذين كانوا من قبلكم كان يؤتى أحدهم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالمنشار فيفرق نصفين ما يرده ذلك عن دينه، وإما الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله.
فالغاية أن المؤمن إذا يعني آمن بالحق فعليه أن يصبر وأن يجد حلاوة في هذا الأذى إذا أصابه في سبيل الله عز وجل. فإذا وطنت نفسك أن تجد الحلاوة في هذا الأذى وتعلم أنه بسبب الإيمان فقد عرفت وذقت طعم الإيمان حقيقة، وحينئذ لو قطعت إربا إربا فلا يضرك ذلك وتجد حلاوة الإيمان لأنك آمنت يقينا. وأما إذا كان الإيمان ليس كذلك فحينئذ يكون لا سمح الله كمن يعني يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه سوء انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس يكون حالهم هذا، فالله يريد أن يبتلي ويميز الخبيث من الطيب، وهذا فيما يتعلق بشخصك الذي يتعلق بك أنت. أما ما يتعلق بالمجتمع المسلم فذاك عليهم واجب آخر أشار إليه الشيخ. فلا يعني إن لم يقم المجتمع المسلم بواجبه نحوك فأنت لا يحسنك ذلك ولا يضرك ذلك، فالله عز وجل سيجعل لك المخرج. وإن ابتلاك فاصبر، فهذا لرفع مرتبتك ومنزلتك عنده سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا أنت فقهت وفهمت واجبك وتمسكت بالحق فتكون لك منزلة ومرتبة عند الله عز وجل عظيمة. هذا ما أحببت أن أشير يعني إليه. وهذا أيضا لا يعفيني من كلمتي الأولى التي قلت فيها من واجبك نحو دعوة والديك رغم ما تلاقيه من الأذى منهما، لأن الله أوجب عليك حسن صحبتهما، ولا بد أن تتخذ الوسائل لحسن صحبتهما والترفق في دعوتهما. فإن نالك أذى في سبيل ذلك فاصبر، أما مجادلتك لهم بالحسنى فهي واجبة عليك قدر الطاقة. وهذا يحتاج إلى يعني كلام، وأنصحك أن تقرأ في ذلك خاصة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يكون جدلك لهم حول أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء. خلق الله آدم من تراب وهم يعتقدون أن الله خلق آدم من تراب، فإذا كان آدم قد خلق من تراب فمن أبوه؟ لا يقولون بأن له أب. ومن أمه؟ هم لا يقولون بأن له أم. فإذا كان آدم ليس له أب ولا أم وهو قد خلقه، فآدم يعتقدون هم أنه مخلوق وقد خلقه الله من تراب وليس له أب ولا أم، فلما لم يقولوا بأن آدم هو ابن الله؟ وهم يعتقدون أن حواء إنما خلقت من آدم وليس لها طبعا أب، ولا نقول أن نقول لها أم، وإنما هي مخلوقة من آدم، فأول ما خلق الله الذكر من غير أب ولا أم، ثم خلق أنثى من ذكر، ثم خلق سائر الناس من الأنثى والذكر، وبقي نوع لم يخلقه الله عز وجل وهو قادر على خلق الأشياء كلها، وهو أن يخلق ذكرا من أنثى.
فكانت حكمة الله أن يخلق عيسى من الأنثى بلا ذكر، فكان أشبه آدم أنه من غير أب ولا أم، وأشبه حواء التي هي من آدم فهو من أنثى بلا ذكر، خالف سائر الناس، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، لكنه عبد الله ورسوله. فهم لماذا لم يقولوا عن آدم أنه ابن الله؟ لماذا لم يقولوا عن حواء أنها بنت الله؟ وجاءوا فقالوا عن عيسى أنه ابن الله لأنه خلق من أنثى بلا ذكر، فليس لهم بذلك دليل عقلي، فضلا عن أن يكون لهم الدليل النقلي. فإذا هنا هم متخبطون متناقضون. تناقشهم في هذه النقطة فقط بهذا لتبين ضلالهم في ذلك وأنهم ليسوا على شيء، كما تبين لهم أن عيسى قد بشر وما زالت البشارات في التوراة حتى المحرفة، واقرأ في ذلك من الكتب المحدثة يعني ما كتبه هذا أحمد ديدات وغيره وما ذكره غيره من ذكر البشارة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تزال في التوراة وفي الإنجيل المحرفين ما يزال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا، وهذا في صحيح البخاري، إلا وأخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. كل نبي، عيسى فمن قبله عليهم الصلاة والسلام، قد أخذ الله عليهم العهد لئن بعث الله محمدا وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يكونوا من أتباعه. وكذلك أمر، أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يأخذوا على أقوامهم العهد والميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. فالأنبياء بأشخاصهم يجب أن يكونوا أتباعا لمحمد إذا بعث وهم أحياء، وكذلك أقوامهم عليهم أن يكونوا أتباعا ومناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وبدون ذلك فليس لهم طريق إلى الجنة. وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان من آيات الله أن رفعه الله إليه، وهذا ما ضل به النصارى، سيهبط وسينزل إلى الأرض ويحكم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا لعله أيضا من بيان تمام العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء، وخاصة على عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشر بمحمد، وهو كذلك سيعود مرة أخرى، ينزله الله إلى الأرض فيحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني هذا بهذه العجالة، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن لعل الله ينفعك بهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين.
الموضوع هذا يذكرنا في قصة سلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وكيف عانى يعني من الصعاب والمشاق، وهو في بداية الطريق طبعا عندما بيع عبدا، وكان يعني قد التقى أو ذهب مع ذاك الأسقف، وكان خبيثا ذاك الأسقف يعني يدعو الناس إلى الصدقات ويرغبهم فيها ويكتنزها لنفسه، حتى يعني اكتنز 7 جرار من ذهب وورق،
شأن أكثر خسيسي ورهبان.
أي نعم، وهو في بداية الطريق ما زال، كانت يعني ممكن أن تكون صدمة ينتكس فيها سلمان رضي الله عنه وارضاه ويترك الدين. وكما يعني ورد في البخاري أنه تنقلت
من رب إلى رب،
يعني 14 ربا، يعني من رب إلى رب، وينتقل من بلد إلى بلد ويعاني مما يعاني، يعني أمور كثيرة عانى سبحان الله حتى تم أمره. فنسأل الله أن يعظم أجرك والثواب.
هذه كلمة طيبة إن شاء الله ترفعك في حياتك، وكما قلنا لا يمنعك أن تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم.
وربك يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك بل أستغفر الله من الأمر وإنما نذكرك بأن تصبر نفسك على الجفوة التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفا، فعليك بالصبر والتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث الرسول عليه السلام، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، فذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك، أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل.
وأيضا أشير إلى أنك طالما أنك درست اللاهوت فأنت أقدر الآن على أن تبين بطلان عقائد القوم وما عندهم من تناقضات وما في الأناجيل من تناقضات ومن أشياء تحتاج إلى دراسة الإسلام أيضا، دراسة متأنية واعية مبصرة، ثم تقارن يعني تبين الحق وتبين الضلال والباطل الذي عند القوم. هذا تكون فيه على ثغرة من الثغرات وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولعل ذلك أيضا يكون سببا وليس هذا الذي يعني يهمني، لكن لعل يكون سبب من الأسباب التي يمكن فيها أن تؤلف بعض الكتب التي تنصر فيها الإسلام وتبين الحق وتكون سبب في أن تدر عليك شيئا من المال الذي ينفعك في دنياك، وإن كان ليس هذا هو القصد وإنما نصرة دين الله عز وجل هو الأصل. فباعتبار أنك درست اللاهوت فنحن الآن أو المسلمون الآن بحاجة إلى جهودك في هذا لبيان ضلال هؤلاء القوم. رأيي
لو تسمح لي أقول الأخ في بداية حديث ذكر أنه الآن هو محارب من أهله وصحبت أمواله وصحب البساط من تحت رجله، فأقول ليس هو فقط لوحده، نحن الشباب المسلمون أصلا أبا عن جد عندما نلتزم ونتمسك بديننا نجد محاربة من بعض أهلنا.
بارك الله فيك.
يعني ليس هو وحده في هذا المجال، هو أيضا معنا انضم إلينا في هذا المجال. يعني هذه من باب قد تكون المواساة والنازية إلوه.
ما كان تفاجئ تبعي من أهلي. أهلي متوقع منهم. أنا اللي أتكلمت فيه أنه تفاجأت بعد ذلك لما رجعت أنا المسؤولين ومشان بعض امور
وهو الذي يعني ايضا ما يكون من المسؤولين ايضا.
اذا كان الاهل من باب اولى، هذولاك من باب اولى، اذا الاهل لاقين هذا الشيء منهم فمن باب اولى الشخص غريب مسلم مثلك مثله. فانا الان يعني قبل فترة كنت اراجع الاوقاف فقلت لبعض الناس يعني لو اني بجوز اراجع وزارة الفنون او وزارة السياحة لوجدت احترام وتقدير منهم اكثر مما وجدت في وزارة الاوقاف، فهذا شيء طبيعي يعني احنا في هذا المجتمع.
هذا ولد عمي هذا الشيخ ربي الله صغير، هذا من قريب هو موظف بنك ولا يزال ويسعى الان يجد عمل غير عمل البنك، اسال الله سبحانه ان ييسر له ذلك. هو الان يحارب، ايه ايش اللي جرى لك؟ ما تحضر اعراس؟ انت مجنون؟ جنيت شو ما فيك هيك الدين الان؟ هاي اسال هذا يحارب.
قول أولا لأنه ترك البنك.
ترك الربا. أنا أقول له كيف تترك البنك يا موظف بنك أنت تروح تفصل مراسل؟ ليش مراسل الآن؟ تجي تترك البنك ليش مراسل؟ أي كانت من مراسل البنك.
الحمد لله على نعمة هذا
الدين.
الحمد لله الله سبحانه وتعالى يدير بصيرته وربنا بيكشف عن صدره ويزيل هذا الكدر اللي كان فيه. ليش؟ لأي سبب؟ هذا الدين الحقيقي. هذه نعمة في وسط الظلام اللي بنعيشه احنا في الدنيا. يكون في الحمد لله مسلمين وشباب وشيوخ ونساء وبنات يؤمنون بهذا الدين حق الإيمان ويتركوا الدنيا هذه كلها وتركوها. هذه نعمة عظيمة يا شيخ.
فلا يعني يوقع الشيطان في صدرك ولا ينفث في صدرك مثل هذا الوهن. لا لا يا. أنت يجب أن توطن نفسك لو كان الناس كلهم حربا عليك أن تكون على إيمانك وبذلك تعرف طعم الإيمان ويكون مطمئن أنك يعني لا تريد أن تتخلى عن إيمانك مهما أصابك من ضرر في الدنيا وأنك يعني لو ألقيت في النار فلا تتخلى عن الإيمان فحينئذ تعرف طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وتذوق طعمه.
اسمح لي الشيخ مع أني صار لي وقت أني بتردد نتحدث لكن وجدت لابد من الحديث يعني اللي بدي أتحدثه أنا. وسؤالي الأخ أنه كان لك أصدقاء من المسلمين كان فما كان الشيخ تصوري فرق بينه وبينهم ونحن شيخنا كنا زيهم يعني كان أصدقائنا النصارى ونحضر معهم شيخنا الكريسماس ونروح معاهم ونيجي وكذا إلا أنه سبحان الله ما كان يعني هذا الفرق يعني اسم هذا مسلم وهذا نصراني. أنا أصلا يعني تاجر نوفيتي ملابس وكنت أبيع من الملابس حقيقة يعني أفظع الموديلات وأسوأ الموديلات من إيطاليا ومن فرنسا وكان محل مشهور شهرة كبيرة جدا حتى يعني خالعات البلد وخلع البلد كمان يجي يشتغل من عندي وكان محل كثير موفق توفيق يعني توفيق دنيوي يعني كان محل يعمل عمل جيد. وفجأة هداني الله عز وجل وتعرفت على شيخنا الله يحفظه وكنت مبتلى في الديون مع البنوك فسألت شيخنا كان أول لقائي مع شيخنا الله يحفظه ربنا يجزيه الخير عنا وعن المسلمين جميعا سألت سؤال عن المعاملة البنكية فقال روى لي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول اللي هو شيخنا لما ذكرت صاحب الفرق والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماشي في الصحراء وسمع صوتا في السماء وقال بالأخير أنا رجل يعني ما أنا رجل اقتصادي أو يعني بهذا أنا أفتيتك أنه ما بيجوز المعامل مع البنوك. فسبحان الله هميت وبدأت مع التجار نألم هالشكات وأتصل بالتجار أي واحد اللي عنده قرش واحد ما في بنك تصرف الشك عندي أنا وانظر كيف الآن أتحول من الحرام في البيع والشراء من التنورة والفستان والبنطلون الجينز وهالزباين كانوا عندي إلى عالم آخر. صدقني يا أخي إني بعد ما كنت يوميا أصرف عشرات الدنانير إن مرت علي شيخنا أيام أبل الخبز وأكله أبله من قصاوته وأكله أنا أولادي في البيت بعد ما كنت يوميا الكباب والشوقة في السيارة شمات الهواء. ليش؟ لأني الآن انتقلت من مرحلة لمرحلة يجوا عندي زبائن ما يجدوا موديلات. إيش الآن بدأت بالأسفل أجيب شغلات شرعية فعندي بضاعة بألوف الدنانير البضاعة تدفع بعضها البعض في البيع والشراء. تميت صابر صابر حتى اخيرا اتلفت بعضها في كنت اشاور شيخنا في مساله التنوره اتلفها المكياجات العطورات كذا والحمد لله الله عز وجل لاني صبرت والحمد لله عدت الان يعتبر محل من اشهر المحلات التجاريه ببيع الجلباب الشرعي والملابس الشرعيه الاسلاميه ولا نقرب الحرام من فضل الله عز وجل. فالانسان عليه ان يصبر يعني.
بس هذا وبيت الخصيين الصبر.
اي نعم.
وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صار الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
الله. ربنا يحفظكم ويرفع عمركم. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
طيب سؤال يقول ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟
الضابط أن يظل منتسبا إليه اسما وليس عملا، لأن هذا لم يكن قائما يوما ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقد قال فيهم يرحمك الله، فقد قال فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا جوابي.
يعني لو وجد هنا يعني شخصا نصرانيا ينكر البعث أو ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، فينطبق عليه هذا الحكم؟
لا، هذا يكون خرج عن ملة النصرانية.
وهو ينتسب إلى النصرانية.
نعم ينتسب، لكن شو معنى الانتساب؟ ليس معنى الانتساب أن لا يدين بالنصرانية، ولكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه، ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد.
إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية إلى محكمة من محاكم الكفار من أجل أخذ حقه الذي لا يمكن أخذه إلا بذلك؟
إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يرفع القضية إليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك، وإلا فلا.
هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
إذا كان صريحا
في الأوراق،
إذا كان صريحا فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية.